إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من تقرير قواعد الأسماء الحسنى وقواعد الصفات المثلى وقواعد أدلة الصفات والأسماء، شرع في إيراد بعض الشبهات التي أوردها أهل البدعة على أهل السنة، وذكر الجواب عن تلك الشبهات، لأن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهات في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، وادعى أهل التأويل أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها وأولوها، وأراد أهل التأويل بذلك أن يلزموا أهل السنة بالموافقة على التأويل، يقولون إنكم قد أولتم في هذه النصوص فنلزمكم بالتأويل في سائر النصوص التي تتعلق بصفات ربنا جل وعلا، وإلا كان ذلك تحكما، فنلزمكم بذلك أو بالسكوت فلا نتكلم عنكم ولا تتكلمون عنا، وهذه هي المداهنة. وقد شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الجواب عن ذلك، فأتى بجواب مجمل ثم أتى بالتفصيل، وجعل المجمل في شيئين: الأول في نفي التسليم لهذه الدعوة، لأن السلف لما نظروا في نصوص الصفات نظروا فيها على قاعدة، هي أن ظاهر الكلام هو ما يتبادر منه إلى الذهن السليم من المعنى، وهذا يختلف بحسب السياق، ويختلف بحسب ما يضاف إليه، ويختلف بحسب حال المتكلم وبحسب تركيب الكلام، فهذه كلها تؤدي إلى المعنى الظاهر الذي يصرف إليه اللفظ عندما يسمع. فالسلف يقولون إن ظاهر الكلام هو ما يتبادر منه إلى الذهن السليم من المعنى، وما دام الكلام مضافا إلى الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنما يثبت لله تبارك وتعالى من الصفات في الكتاب والسنة إنما يكون على حسب ما يتبادر إلى الذهن السليم من معناه، ولا يمكن أن يلحق الذهن السليم شيء مما هو في أذهان المؤولة من التشبيه والتمثيل وما أشبه، وإنما يقولون إن الصفات على قدر الذوات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. ولأنهم يقولون إن الكلام إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى فينبغي أن يفهم ظاهر ذلك على حسب تلك الإضافة، فأول شيء من الشيئين اللذين ذكرهما الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالجواب المجمل على أهل التأويل هو هذا، هو أننا لا نسلم أن السلف صرفوا النصوص عن ظواهرها فوقعوا فيما يقول المؤولة إنه تأويل. وأما الثاني فهو أننا لو سلمنا أن تفسير السلف قد صرف تلك النصوص عن ظواهرها فإنهم لا يفعلون ذلك إلا بدليل من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا. فأما المتصل فهو ما لا يستقل بنفسه كالاستثناء والشرط والصفة النعت والبدل والحال، وأما المنفصل فما يستقل بنفسه كالحس والشرع والعقل. فهذان هما الرد المجمل. وأما الرد المفصل فهو بأخذ ما أورده المؤولة على أهل السنة من نصوص الصفات صفة صفة فيما أوردوه، وقد ذكر الشيخ رحمه الله بعض الأمثلة التي أوردها المؤولة وجاوب عنها رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: المثال الخامس والسادس، يعني فيما أورده المؤولة على أهل السنة، يلزمون أهل السنة بأنهم قد أولوا هاتين الآيتين، وهما قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى في سورة المجادلة: ويجوز المجادلة، ففيها وجهان، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. زعم المؤولة أن أهل السنة قد أولوا المعية في هاتين الآيتين بأنها العلم، إلى آخر ما قالوه مما يأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. الشيخ رحمه الله يقول: المثال الخامس والسادس، وهما غير متغيرين، فالمراد أنه يذكر آيتين وليس مثالين متغيرين، لأن الذي أورده هؤلاء المؤولة واحد في الآيتين، فليس بمثالين متغيرين، وإنما قال رحمه الله المثال الخامس والسادس لأنه ذكر آيتين ولم يذكر مثالين متغيرين. قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أي هو معكم بعلمه، رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم حيث كنتم، في بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت والقفار، والصحارى والبحار، الجميع في علم الله على السواء، وتحت بصره وسمعه، يسمع كلامكم ويرى مكانكم، ففيه إثبات للمعية العامة، وهو معكم أينما كنتم، فهذا إثبات للمعية العامة. وقوله جلت قدرته: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، بعلمه يعلم ما يتناجون به ولا يخفى عليه شيء منه. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. بصير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال أهل التأويل: إن ظاهر هذه الآية أن الله معنا بذاته، وهو معكم أينما كنتم، وأنتم يا أهل السنة تقولون إن الله معنا بعلمه، فأخرجتم الآية عن ظاهرها وأولتموها، وهذا حجة لنا معشر المؤولة عليكم أهل السنة في تأويلنا. فأوردوا هذه الآية، وأوردوا أيضا قوله تعالى في سورة المجادلة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فقال أهل التأويل أيضا: ظاهره أنه معهم في أمكنتهم، وأنتم يا أهل السنة تقولون إنه معهم بعلمه لا بذاته، فأخرجتم الآية عن ظاهرها، فكيف تخرجون ما شئتم من النصوص عن ظاهره ثم تنكرون علينا ما أخرجناه من النصوص عن ظاهره؟ فإما أن توافقون على ما أولنا، وإما أن تسكتوا عنا، وهي المداهنة. قول الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. إلا هو سادسهم أي جاعلهم ستة، من حيث إنه يشاركهم في الاطلاع على تلك النجوى. وتخصيص هذين العددين بالذكر: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، تخصيص هذين العددين بالذكر لأن أغلب عادات المتناجين أن يكونوا ثلاثة أو خمسة، أو أن سبب النزول تناجي ثلاثة في واقعة وخمسة في واقعة أخرى، وإلا فهو سبحانه مع كل عدد قل أو كثر. ولهذا قال سبحانه: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وإنما خصص هذان العددان بالذكر لأحد هذين الأمرين، وإلا فإن الله تبارك وتعالى مع كل عدد قل أو كثر، وقد ذكر ذلك سبحانه في قوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، يعني ولا أقل من ذلك العدد ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كان. الكلام هنا في معية الله تبارك وتعالى. المؤولة يقولون لأهل السنة إن النصوص التي ذكرت المعية فيها تدل على أنها معية ذاتية، وأن الله مع الخلق بذاته، فيقولون هذا ما يفهم من النصوص. وأنتم لا تقولون ذلك أهل السنة، وعليه فإن قلتم إن قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، وكذلك قوله تعالى إلا هو معهم أينما كانوا، إذا قلتم يا أهل السنة هو معهم بعلمه، رقيب عليهم، شهيد على أعمالهم حيث كانوا، فقد أولتم وصرفتم النص عن ظاهره. هذا ملخص الشبه. ومعية الله تبارك وتعالى لخلقه عامة وخاصة. العامة تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ودليلها وهو معكم أينما كنتم، فهذا دليل على المعية العامة. فالله تبارك وتعالى مع كل مؤمن وكافر وبر وفاجر بدليل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة. وأما المعية الخاصة فهي قسمان: معية خاصة مقيدة بشخص، ومعية خاصة مقيدة بوصف. فأما المقيدة بالشخص المعين فمثل قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة مقيدة بشخص معين. وهنالك معية خاصة مقيدة بوصف: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه مقيدة بوصف التقوى ووصف الإحسان، وكذلك بوصف الصبر. فالمعية عامة وخاصة، والخاصة مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. ما الفرق بين المعيتين العامة والخاصة؟ المعية العامة من مقتضاها العلم والإحاطة والاطلاع على جميع الخلق، وأما الخاصة فمن مقتضاها الحفظ والنصر والعناية والتوفيق والتسديد، كما في قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فليس يريد هنا صلى الله عليه وسلم المعية العامة، وإنما يريد المعية الخاصة من مقتضاها الحفظ والنصر والعناية والتوفيق والتسديد. والمعية العامة تكون في سياق التخويف والمحاسبة على الأعمال والحث على المراقبة، وهو معكم أينما كنتم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذا حث على المراقبة، وكذلك هو تخويف من المحاسبة على الأعمال. وأما الخاصة فهي مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الجميلة والأخلاق الحميدة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك من الفروق بين المعيتين العامة والخاصة أن العامة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته. الخاصة صفة فعلية لأنها تابعة للمشيئة. فهذه الفروق بين المعيتين العامة والخاصة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد شرع في الجواب عما أورده المعطلة من الشبهة، قال إن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وما ظاهره؟ قال رحمه الله تعالى نقول للمؤولة نحن لم نخرج الآيتين عن ظاهرهما ولا عن حقيقتهما، ونقول إن الله سبحانه وتعالى معنا على ما يقتضيه ظاهر اللفظ، ولكننا نختلف معكم في ظاهر اللفظ. فأنتم تقولون إن ظاهره أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا به وحالا في أمكنته. ونحن نقول, نحن أهل السنة نقول ليس هذا ظاهر الآيتين أبدا. فإذا الذي أدى إلى هذا الخلط وهذا التلبيس أن المؤولة يدعون أن ظاهر النصوص كذا ولا يكون كذلك في حقيقة الأمر, لأن ظاهر النص كما مر وما يتبادر منه إلى الذهن السليم, وذلك على حسب السياق وعلى حسب الإضافة وعلى حسب المتكلم وعلى حسب التركيب. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي يخبرنا أنه معنى فلا يمكن أن يدل ظاهر النص, لا يمكن أن يدل ظاهر النص على ما هو كفر أو على ما هو باطل أو على ما لا يليق بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء عندما يقولون إن ظاهر النص يدل على أن الله تبارك وتعالى معنا بذاته في الحشوش المحتضرة في أرحام النساء بين الفرث والدم, كيف؟ إذن هذا لا يتبادر من النص أصلا, ولكن هم يتحكمون. وأما ما يتبادر من ظاهر النص عند الأسوياء العقلاء من أصحاب اللوط السليم في هذه اللغة الشريفة وعلى حسب القواعد الشرعية المرعية التي كان عليها السلف, أن ذلك لا يكون أبدا. هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا به أو حالا في أمكنتهم؟ أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا به علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته تعالى مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ أي القولين يقال في الآية؟ الأسوياء العقلاء في الدنيا كلها يعلمون أن الإنسان يسير في الصحراء يقول سرنا ومعنا القمر, ولا يعني ذلك أن القمر كان معهم بمعنى أنه كان بينهم, مع أنه في علوه الذي جعله الله فيه في الفضاء, ومع ذلك يقول الإنسان سرنا ومعنا القمر, ولا يستلزم ذلك مخالطة ولا ممازجة كما يدعي المؤولة. وكذلك يقول الإنسان معي زوجي, بمعنى أنها ما زالت في عصمته وإن كان في أقصى الشرق وهي في أقصى الغرب, ويقول القائد لجنده تقدموا وأنا معكم, وهو في غرفة المراقبة يصدر أوامره ولا يباشرهم مخالطة ولا ممازجة, لكن يقول تقدموا وأنا معكم. فهل هذه المعية ضربة لازم تقتضي الممازجة والمخالطة؟ هذا كلام غريب. لما طرح الشيخ التساؤلين ما قاله المؤولة وما عليه أهل السنة, قال أي القولين يقال في الآية؟ ثم أجاب بقوله إنه الثاني قطعا, وهو أن ظاهر النص وحقيقة النص ولم يؤول ولم يصرف عن ظاهره, إنما الذي يتبادر إلى الذهن السليم وما هو لائق بالعلي الكريم من هذا النص أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى. فهذا هو المراد قطعا, لأن الله سبحانه وتعالى في نفس الآية من سورة الحديد قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش, والعرش في العلو فوق جميع المخلوقات. ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنت, معنا في مكاننا بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره وقدرته وتدبيره وسلطانه وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. لو قلنا كما يقول المؤولة إنه معنا في مكاننا لكانت الآية يناقض آخرها أولها, لأن أولها يقول ثم استوى على العرش وآخرها يقول وهو معكم, ف
ولو قلنا إنه معنى بذاته في الأرض تناقضت الآية وصار آخرها مناقضا لأولها، كيف يكون معنى بذاته وهو قد قرر سبحانه أنه مستوى على عرشه فوق جميع خلقه؟ فنقول إن الآية تدل على أن الله معناه وإن كان في السماء مستويا على العرش، ولا مانع من أن يكون معنا وهو مستوى على العرش، لأن معية الله سبحانه وتعالى ليس كمعية المخلوق مع المخلوق، فكما أن علمه ليس كعلم المخلوق وقدرته ليس كقدرة المخلوق، فكذلك معيته ليست كمعية المخلوق. فجائز أن يكون معنا حقيقة هو نفسه وهو في السماء، ولا مانع من ذلك لأن الله محيط بكل شيء، ولا يمكن أبدا أن نظن أن صفات الله كصفات المخلوق. مما قرره أهل السنة وأصاغه شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية وغيرها تلك القاعدة العظيمة، في حل لجميع هذه الإشكالات ودفع لجميع هذه الإيرادات. الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الصفات أو في سائر الصفات، فالكلام في بعض الصفات كالكلام في سائر الصفات. فيقال لهذا الذي يتكلم في المعية تأويلا على هذا النحو، يقال له: أتثبت لله تبارك وتعالى إرادة؟ أتثبت لله سمعا؟ أتثبت لله بصرا؟ فإن قال نعم أثبت لله ذلك على نحو يليق به وعلى الكيفية التي تليق به جل وعلا، فيقال أثبت له ما أثبته لنفسه من المعية وغيرها من الصفات كما أثبت ما أثبت من الصفات. فالكلام في بعض الصفات كالكلام في سائر الصفات، هذه قاعدة عظيمة جدا. وأيضا أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أنك تثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فأثبت لله صفات ليس كمثلها صفات. هاتان القاعدتان كفيلتان بحل جميع الإشكالات، ولو أن الإنسان أجراهما فيما يشكل وفيما استشكله المؤولة والمعطلة، لو أن الإنسان أجراهما لوجد الحل بفضل الله تبارك وتعالى لجميع هذه الإيرادات والإشكالات. فهنا يقول هؤلاء المعية وتستوجب كذا وكذا ومخالطة وممازجة، وسيأتي هذا الكلام إن شاء الله تعالى. فيقال معية الله هي معية الله، وأنت الآن تجنح إلى معية المخلوق، والفرق بين معية المخلوق مع المخلوق ومعية الله تبارك وتعالى كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق، وبين صفات الخالق وصفات المخلوق. فلماذا تقف في هذا؟ ألم تعلم أن الله يقول لكل مصل إذا قال الحمد لله رب العالمين يقول سبحانه حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. حديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة يرفعه فيما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر الكبير. والآن تصور كم من مصل في العالم أجمع يقول هذه الكلمة في نفس الوقت، وكلهم يقال له حمدني عبد، أثنى علي عبد، مجدني عبد. الحديث هل يمكن أن يتصور أن هذا يقع من مخلوق؟ والجواب أنه لا يمكن أبدا. إذن فصفات الله سبحانه لا يمكن أن تقاس بصفات المخلوقين أبدا. فإذا قلنا إن الله معنا هو نفسه وهو في السماء فلا مانع، بل هذا هو الواجب، وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليه. وهذه المعية لا تقتضي أبدا أن يكون الله معنا مختلطا بنا أو حالا في أمكنتنا كما يقوله حلولية الجهمية. فحلولية الجهمية أخطأوا في فهم هذه الآية، حيث ظنوا أنه معنا مختلط بنا حتى قالوا إنه مختلط في الإنسان وفي المخلوقات في كل شيء وحال في أمكنتنا، وهذا لا شك أنه كفر. حلولية والاتحادية وكان ابن عربي وغيره من أولئك الزائغين الزنادقة يمر مع مريديه على الحمار الحابط قد شال برجله وانتفخ يقول هذا ربكم الأعلى، لأنه يقول بهذا الحلول البغيض، وهذا لا شك أنه كفر. وعلى كل حال ليس معنى الآية كما زعم هؤلاء، بل معناها أنه سبحانه مع خلقه معية حقيقية تقتضي الإحاطة بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك. وعلى هذا فهل إذا قيل هذا تكون الآية قد أخرجت عن ظاهرها؟ فالجواب لا، لم تخرج الآية عن ظاهرها ولم يتأولها أهل السنة، بل هذا هو المتبادر من ظاهرها بمعناها إلى الذهن السليم فيما يتعلق بإضافة المعية إلى الرحمن الرحيم والعلي الكريم، فلا يتبادر إلى الذهن ذلك المعنى المرذول الذي قال به هؤلاء. ولكن لو قال قائل إن من السلف من فسر المعية بالعلم، وهذا لا شك إخراج لها عن ظاهرها، لأن هناك فرقا كبيرا بين قولهم وهو معهم وبين قوله هو عالم بهم، فالمعية أشمل دلالة من العلم، فهي تقتضي العلم والسمع والبصر والسلطان والإحاطة والتدبير والتصرف وغير ذلك من معاني الربوبية. فإذا قال قائل إن من السلف كما سيأتي ذلك إن شاء الله مفصلا، من قال إن المعية فسرت هاهنا بالعلم، أفلا يكون هذا تأويلا والمعية أشمل؟ فالإجابة إذا كان بعض السلف قد فسرها بذلك فقد فسرها ببعض لوازمها، والتفسير باللازم أو ببعض اللازم لا يمنع من التفسير بدلالة المطابقة. وأنواع الدلالات ثلاثة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فهب بعض السلف فسرها بالعلم، فإن ذلك لا يقتضي أن يكون إخراجا لها عن ظاهرها، لأن العلم من بعض لوازمها، والتفسير باللازم تفسير بمدلول اللفظ، لأن مدلول اللفظ إما أن يكون داخلا في دلالة التضمن أو دلالة المطابقة أو دلالة الالتزام. ثم إنهم يخاطبون قوما يقولون، وهذا أجود مما مر، يخاطبون قوما يقولون إن الله معنا بذاته مختلط بنا وحال في أمكنتنا، فيريدون أن يبينوا للناس أن هذا المعنى باطل. وهذا هو الذي جعل السلف كما سيأتي يقولون مستوى على العرش بذاته، وسبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل بذاته، ولم ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد في القرآن بذاته. فما الذي أحوجهم وألجأهم إلى ذلك؟ الذي أحوجهم وألجأهم إلى ذلك الرد على أولئك المعطلة الذين يعطلون الله تبارك وتعالى عن صفاته، ولم يكن ذلك في لسان السلف المتقدمين، فإنما نطقوا بأن المعية العلم وفسروها بذلك لأحد هذين السببين أو لهما معا. وقد أشار إلى ذلك عبد الله ابن المبارك رحمه الله حيث قال: لا نقول كما تقول الجهمي إنه هاهنا في الأرض. وهذا أخرجه عبد الله ابن أحمد في السنة، والبخاري في خلق أفعال العباد، والدارمي في الرد على الجهمية بإسناد صحيح. فبين أن المراد بذلك نفي ما ادعوه من كونه معنا في نفس المكان، فإن هذا باطل ولا يمكن أن يقره عقل فضلا عن شر. فصار احتجاج هؤلاء المعطلة علينا بما فسره بعض السلف من العلم، صار هذا الاحتجاج باطلا حتى لو فسرنا المعية بالعلم. ووجه ذلك أن العلم بعض اللوازم، والتفسير باللازم تفسير صحيح، ولكن لا ننفي التفسير بدلالة المطابقة، لأن بعض الناس ربما قال: ونحن أيضا سنفسر بدلالة الالتزام. قل: الفرق بيننا وبينكم أنكم تنفون التفسير بدلالة المطابقة، وأما نحن فحتى وإن ورد في لسان بعض السلف التفسير باللازم فإن ذلك لا ينفي التفسير بالمطابقة. فهذا هو الفرق بيننا وبينكم، كما في ما ذهب إليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض السلف ممن تبع في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، وقالوا الشدة وكذا، فهذا تفسير باللازم كما يقول أهل العلم، وهم لا ينفون التفسير بدلالة المطابقة. فهذا هو الفرق بيننا أهل السنة والمبتدعة، هم يقولون نفسر بهذا ويتوقفوا، بل يمنعون التفسير بالمطابقة، وهذا كما ترى مما ابتدعوه في دين الله جل وعلا. صرح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية أن الله سبحانه معنى حقا على حقيقته ولا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. فقال رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه أنه فوق العرش وأنه معنا، كل هذا الكلام حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ولا تناقض من أن يكون فوق عرشه سبحانه وله العلو ذاتا وشأنا وصفة وقدرا وهو معنا، فكل هذا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. والظنون الكاذبة هي الأوهام التي ليس لها أساس من الصحة، فيجب أن يصان عنها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل ذلك حق على حقيقته، ولكن ينبغي أن يصان عن الظنون الكاذبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، هو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، فدفع قولهم الذي قالوه وقال: كيف يقال إن الله سبحانه وتعالى معنا في الأرض والله يقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ فالذي تكون الأرض كلها في قبضته يوم القيامة كيف يمكن أن يكون حالا في مكان منها؟ هذا مستحيل غاية الاستحال. بل كل السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن كحبة خردل في كف أحدنا أو أصغر، وهذا على سبيل التقريب، ده على سبيل الحقيقة والموازنة، فشأن الله أعظم من ذلك كله، ولا يمكن أن يحيط به أحد عز وجل لا في ذاته ولا في صفاته، ومهما قدرت من غاية فإن الله أعظم وأجل سبحانه. قال المصنف رحمه الله: ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. وهذا كلام متين جدا. المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، لا توجب الاختلاط، وما دامت لا توجب الاختلاط فإن القول بأنها لا تكون إلا للاختلاط والممازجة تحت، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. ولهذا تقول إن قولهم إن الرجل إذا قال فلان مع فلان اقتضى أن يكون معه في نفس المكان لو كان كما يقولون، فنقول هذا الذي قلتم ليس في كل وقت وليس في كل استعمال، وقد يقال فلان مع فلان وبينهما مسافات بعيدة، فيقال فلانة مع زوجها وهو في المشرق وهي في المغرب، يعني أنها لم تطلق فهي معه، وإن كان هو في أقصى المشرق وكانت هي في أقصى المغرب. وعلى هذا القول إن قولكم إن اللغة العربية تقتضي أن معية الشخص مع الشخص تقتضي اختلاطا بالمكان ليس بصواب، هذا تحكم، بل المعية في اللغة العربية تدل على مطلق مقارنة أو مصاحبة وتختلف في كل موضع بحسب، فتارة تقتضي اختلاطا كما لو قلت خلطت له لبنا مع ماء، وتارة لا تقتضي اختلاطا. فهذا الذي قالوا من أنها تقتضي الاختلاط لا توجبه اللغة، وإذا كانت اللغة لا توجبه لم يتعين، فالمعية في اللغة لا توجب الاختلاط، فلماذا التحكم؟ هذا وهم. والمقصود أن أهل التعطيل زعموا أن ظاهر المعية أن الله معنا مختلط بنا وفي أمكنتنا. من أين أتوا بذلك؟ من كيسهم، لا من اللغة ولا من الشرع، ولم يقدروا الله حق قدره. ثم قالوا لأهل السنة: تفسيركم ذلك بالعلم إخراج للمعية عن ظاهرها فيكون تأويلا، وإذن فنلزمكم بالتأويل في سائر نصوص الصفات أو بالمداهنة، فاسكتوا عنا ولنسكت عنه. في تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى يبين أن المعية حق على حقيقتها ولا تستلزم أن يكون مختلطا سبحانه بالخلق أو أنه في الأرض. قال: جوابا على قول بعض السلف معهم بعلمه، قال: إذا جاءت هذه الكلمة فهي تفسير للمعية بالمقتضى ليس تفسيرا لحقيقة الكلمة. والذي يحمل ويحدو على التفسير بهذا أن المنازع في هذا هم المبتدعة الذين يقولون إنه مختلط بهم، فيأتي البعض من السلف بالمراد بالسياق وهو أنه بكمال علمه، ولكن لا يريدون أن كلمة مع مدلولها بكل شيء عليم، فلا ينفون التفسير بالمطابقة ولا يدعون أن ما أتوا به من اللازم هو ما ينبغي أن يقصر الشرح والتفسير عليه، بل اجتمعت معها في العلم أي هذه المعية، وزادت المعية في المعنى وهو كونه معهم، فتفسيرها بالمقتضى لا يدل على أن معناها باطل، فالكل حق. ولهذا شيخ الإسلام في عقيدته الأخرى المباركة المختصرة بيّن أن قوله معهم حق على حقيقته، فمن فسرها من السلف بالمقتضى فلحاجة دعت إلى ذلك، وهو الرد على أهل الحلول الجهمية الذين ينكرون العلو. والقرآن يفسر بالمطابقة وبالمفهوم وبالاستلزام والمقتضى وغير ذلك من الدلالات، وهؤلاء العلماء الذين روي عنهم التفسير بالمقتضى لا ينكرون المعية بل هي عندهم كالشمس. وهذا هو الفرق بينهم وبين المبتدعة، لأنك تجد المبتدع يقول هو معنا بعلمه وينكر المعية أصلا، يقول معنا المعية هنا العلم فقط ويقصر التفسير على ذلك، وما أهل السنة فيقولون لا، بل إذا فسرت بالعلم فسرت باللازم، فمن مقتضى أنه معنا أن يكون محيطا بنا وعليما بنا ظاهرا وباطنا وله إرادته وقدرته وغير ذلك. ويثبتون المعية حق على حقيقته كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد من السلف بذلك بل كانوا مجمعين على إنكار. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وهذه قاعدة يأتي شرحها إن شاء الله. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: هذا المعنى الذي ذكره المؤولة وادعوا أنه ظاهر اللفظ باطل من وجوه. الوجه الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فإن السلف كلهم لم يفسروا المعية بما يقتضي الاختلاط والمشاركة في المكان أبدا، بل كلهم مجمعون على إنكار ذلك وأنه أمر باطل ومستحيل، وما كان مخالفا لإجماع السلف فهو باطل. لماذا؟ لأنه يكون أمرا محدثا، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فيكون مردودا. قال الطبري رحمه الله: هو سبحانه فوق العرش وعلمه معهم، وقد أجمع المفسرون على أن المراد بذلك العلم والإحاطة، ولم يقل أحد إن الله معنا بذاته. وقال ابن عطية: إن الأمة أجمعت على هذا التأويل، ولا يخفى إن كان مراده من التأويل هنا صرف اللفظ عن ظاهره وهو أن يكون الله معنا بذاته، فلا شك أن هذا ليس ظاهرا، والظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن السليم وهو يختلف بحسب السياق. وإن كان مراده بالتأويل التفسير فهذا حق، وهذا كله شرح لهذه الكلمة في كلام ابن عطية. إن الأمة أجمعت على هذا التأويل وما قاله الطبري رحمه الله، وهو أنه سبحانه فوق العرش وعلمه معهم، وفوق العرش سبحانه وعلمه معه. فإذا هذا إجماع السلف، ومن خالف إجماع السلف فقد ابتدع. الوجه الثاني أن هذا الذي قالوه أنه ظاهر اللفظ مناف لعلو الله، لأنك إذا قلت إن الله معنا في الأرض وفي أمكنتنا فهذا ينافي علو الله عز وجل، فعلو الله ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وإذا كان العلو الثابت بهذه الأدلة الخمسة ينافيه القول بأن الله معنا في الأرض، كان القول بأن الله معنا في الأرض باطلا بمقتضى الأدلة الخمسة التي أثبتت العلو، الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. لهذا تقول وما كان منافيا لما ثبت بدليل، ما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. هذه قاعدة مفيدة. والعلو ينافي القول بأن الله معنا في الأرض، وجه المنافاة واضح، فالعلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر. إذن كون الله في الأرض كما ادعوا باطل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر، لأن الشيء المناقض يكون باطلا بهذا الدليل، فإن بطلان ذلك المناقض يكون بهذا الدليل الذي ثبت به المناقض. واضح. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وهو ما ثبت به العلو. الوجه الثالث أن تفسير المعية بالاختلاط والحلول مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله. مثال ذلك، إذا كان الإنسان في حش، يعني في الحمام مثلا، وقال إن الله تبارك وتعالى في كل مكان، فيلزم من ذلك أن يكون الله في مثل هذه الأمكنة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهذا لازم من أبطال اللوازم. ومعلوم أن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. إذن فالذي أجمع عليه السلف في معية الله جل وعلا هو أن الله سبحانه فوق العرش سبحانه وعلمه معهم، وهذه المعية معية حقيقية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويأتي الكلام في هذا تفصيلا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره، وعرف مدلول المعية في اللغة العربية وأنها لا تقتضي ولا توجب الممازجة والمخالطة، فمن عرف الله حق قدره، من عرف الله حق معرفته وقدره حق قدره، وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، لا يمكن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنته، فضلا عن أن تستلزم ذلك. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا. لغة العربية لا توجب ذلك الذي قالوه، وما دامت اللغة لا توجبه فلا يتعين، ما دامت اللغة لا توجبه لا يتعين. وفرق بين أن تكون اللغة تقتضيه وأن تكون اللغة توجبه، فرق بين أن تكون اللغة تقتضيه وأن تكون اللغة توجبه. والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال، فتارة تقتضي اختلاطا، كما يقال جعلت اللبن مع الماء فهذه تقتضي اختلاطا، وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا، كما يقول المؤدب للجاني اذهب فأنا معك، وتارة تقتضي نصرا وتأييدا، كمن يقول لمن يستغيث به أبشر أنا معك، إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال. هي اللغة، وهذا ما تفيده اللغة. لا تقتضي اللغة أن يكون الله تعالى معنا في الأرض فضلا عن أن تستلزم ذلك، وهم يقولون إنها توجب ذلك وتستلزمه. ومن أجل هذا رموا أهل السنة بأنهم يؤولون نصوص المعية، والحق أنهم لم يفهموا ذلك ولم يقدروا الله حق قدره. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته، مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. فهذه المعية لا تنافي العلو والفوقية. وتأمل في قول المؤلف رحمه الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون، فهناك فرق بين المقتضي والمقتضى. فالعلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان والتدبير ليست هي المعية، لكنها من مقتضيات المعية، والمقتضى غير المقتضي. فإذا كان الله معنا اقتضى أن يكون عالما بنا، سميعا لأقوالنا، بصيرا بأفعالنا، قديرا علينا، له السلطة الكاملة والتدبير والتصرف. أما المعية حقا فقد سبق القول أنها معية تليق به سبحانه، وهي لا تستلزم بل ولا تقتضي أن يكون معنا في الأرض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، كما لا يكون لازم الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: وهو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا أنها معية الاطلاع والنصر والتسديد والتأييد. ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق. هذا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وتأمل في قول شيخ الإسلام: دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية، ولم يقل على أن هذه المعية، بل قال على أن حكم هذه المعية. والمعية تختلف أحكامها ومقتضياتها بحسب ما تضاف إليه. فالمعية العامة مقتضاها الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا، والمعية الخاصة مقتضاها مع الإحاطة التي هي في المعية العامة مقتضاها في المعية الخاصة النصر والتأييد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤيدنا بنصره وأن يسددنا بحوله وطوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من تقرير قواعد الأسماء الحسنى وقواعد الصفات المثلى وقواعد أدلة الصفات والأسماء، شرع في إيراد بعض الشبهات التي أوردها أهل البدعة على أهل السنة، وذكر الجواب عن تلك الشبهات، لأن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهات في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، وادعى أهل التأويل أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها وأولوها، وأراد أهل التأويل بذلك أن يلزموا أهل السنة بالموافقة على التأويل، يقولون إنكم قد أولتم في هذه النصوص فنلزمكم بالتأويل في سائر النصوص التي تتعلق بصفات ربنا جل وعلا، وإلا كان ذلك تحكما، فنلزمكم بذلك أو بالسكوت فلا نتكلم عنكم ولا تتكلمون عنه. وهذه هي المداهنة. وقد شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الجواب عن ذلك، فأتى بجواب مجمل ثم أتى بالتفصيل، وجعل المجمل في شيئين: الأول في نفي التسليم لهذه الدعوة، لأن السلف لما نظروا في نصوص الصفات نظروا فيها على قاعدة، هي أن ظاهر الكلام هو ما يتبادر منه إلى الذهن السليم من المعنى، وهذا يختلف بحسب السياق، ويختلف بحسب ما يضاف إليه، ويختلف بحسب حال المتكلم وبحسب تركيب الكلام، فهذه كلها تؤدي إلى المعنى الظاهر الذي يصرف إليه اللفظ عندما يسمع. فالسلف يقولون إن ظاهر الكلام هو ما يتبادر منه إلى الذهن السليم من المعنى، وما دام الكلام مضافا إلى الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنما يثبت لله تبارك وتعالى من الصفات في الكتاب والسنة إنما يكون على حسب ما يتبادر إلى الذهن السليم من معناه، ولا يمكن أن يلحق الذهن السليم شيء مما هو في أذهان المؤولة من التشبيه والتمثيل وما أشبه، وإنما يقولون إن الصفات على قدر الذوات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. ولأنهم يقولون إن الكلام إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى فينبغي أن يفهم ظاهر ذلك على حسب تلك الإضافة، فأول شيء من الشيئين اللذين ذكرهما الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالجواب المجمل على أهل التأويل هو هذا، هو أننا لا نسلم أن السلف صرفوا النصوص عن ظواهرها فوقعوا فيما يقول المؤولة إنه تأويل. وأما الثاني فهو أننا لو سلمنا أن تفسير السلف قد صرف تلك النصوص عن ظواهرها فإنهم لا يفعلون ذلك إلا بدليل من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا. فأما المتصل فهو ما لا يستقل بنفسه كالاستثناء والشرط والصفة النعت والبدل والحال، وأما المنفصل فما يستقل بنفسه كالحس والشرع والعقل. فهذان هما الرد المجمل. وأما الرد المفصل فهو بأخذ ما أورده المؤولة على أهل السنة من نصوص الصفات صفة صفة فيما أوردوا، وقد ذكر الشيخ رحمه الله بعض الأمثلة التي أوردها المؤولة وجاوب عنها رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: المثال الخامس والسادس، يعني فيما أورده المؤولة على أهل السنة، يلزمون أهل السنة بأنهم قد أولوا هاتين الآيتين، وهما قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم،
وقوله تعالى في سورة المجادلة ويجوز المجادلة ففيها وجهان ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. زعم المؤولة أن أهل السنة قد أولوا المعية في هاتين الآيتين بأنها العلم إلى آخر ما قالوه مما يأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. الشيخ رحمه الله يقول المثال الخامس والسادس وهما غير متغيرين، فالمراد أنه يذكر آيتين وليس مثالين متغيرين، لأن الذي أورده هؤلاء المؤولة واحد في الآيتين فليس بمثالين متغيرين، وإنما قال رحمه الله المثال الخامس والسادس لأنه ذكر آيتين ولم يذكر مثالين متغيرين. قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي هو معكم بعلمه، رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم حيث كنتم، في بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت والقفار والصحارى والبحار، الجميع في علم الله على السواء وتحت بصره وسمعه، يسمع كلامكم ويرى مكانكم، ففيه إثبات للمعية العامة وهو معكم أينما كنتم، فهذا إثبات للمعية العامة. وقوله جلت قدرته ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه، يعلم ما يتناجون به ولا يخفى عليه شيء منه. قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، بصير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال أهل التأويل إن ظاهر هذه الآية أن الله معنا بذاته وهو معكم أينما كنتم، وأنتم يا أهل السنة تقولون إن الله معنا بعلمه فأخرجتم الآية عن ظاهرها وأولتموها، وهذا حجة لنا معشر المؤولة عليكم أهل السنة في تأويلنا، فأوردوا هذه الآية وأوردوا أيضا قوله تعالى في سورة المجادلة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فقال أهل التأويل أيضا ظاهره أنه معهم في أمكنتهم، وأنتم يا أهل السنة تقولون إنه معهم بعلمه لا بذاته فأخرجتم الآية عن ظاهرها، فكيف تخرجون ما شئتم من النصوص عن ظاهره ثم تنكرون علينا ما أخرجناه من النصوص عن ظاهره؟ فإما أن توافقون على ما أولنا وإما أن تسكتوا عنا، وهي المداهنة. قول الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، إلا هو سادسهم أي جاعلهم ستة، من حيث إنه يشاركهم في الاطلاع على تلك النجوى. وتخصيص هذين العددين بالذكر ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، تخصيص هذين العددين بالذكر لأن أغلب عادات المتناجين أن يكونوا ثلاثة أو خمسة، أو أن سبب النزول تناجي ثلاثة في واقعة وخمسة في واقعة أخرى، وإلا فهو سبحانه مع كل عدد قل أو كثر، ولهذا قال سبحانه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وإنما خصص هذان العددان بالذكر لأحد هذين الأمرين، وإلا فإن الله تبارك وتعالى مع كل عدد قل أو كثر، وقد ذكر ذلك سبحانه في قوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، يعني ولا أقل من ذلك العدد ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. الكلام هنا في معية الله تبارك وتعالى. المؤولة يقولون لأهل السنة إن النصوص التي ذكرت المعية فيها تدل على أنها معية ذاتية، وأن الله مع الخلق بذاته، فيقولون هذا ما يفهم من النصوص، وأنتم لا تقولون ذلك أهل السنة. وعليه فإن قلتم إن قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، وكذلك قوله تعالى إلا هو معهم أينما كانوا، إذا قلتم يا أهل السنة هو معهم بعلمه رقيب عليهم شهيد على أعمالهم حيث كانوا، فقد أولتم وصرفتم النص عن ظاهره. هذا ملخص الشبه. ومعية الله تبارك وتعالى لخلقه عامة وخاصة. العامة تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ودليلها وهو معكم أينما كنتم، فهذا دليل على المعية العامة. فالله تبارك وتعالى مع كل مؤمن وكافر وبر وفاجر بدليل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة. وأما المعية الخاصة فهي قسمان: معية خاصة مقيدة بشخص، ومعية خاصة مقيدة بوصف. فأما المقيدة بالشخص المعين فمثل قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فهذه معية خاصة مقيدة بشخص معين. وهنالك معية خاصة مقيدة بوصف: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه مقيدة بوصف التقوى ووصف الإحسان، وكذلك بوصف الصبر. فالمعية عامة وخاصة، والخاصة مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. ما الفرق بين المعيتين العامة والخاصة؟ المعية العامة من مقتضاها العلم والإحاطة والاطلاع على جميع الخلق، وأما الخاصة فمن مقتضاها الحفظ والنصر والعناية والتوفيق والتسديد، كما في قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فليس يريد هنا صلى الله عليه وسلم المعية العامة، وإنما يريد المعية الخاصة من مقتضاها الحفظ والنصر والعناية والتوفيق والتسديد. والمعية العامة تكون في سياق التخويف والمحاسبة على الأعمال والحث على المراقبة، وهو معكم أينما كنتم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، هذا حث على المراقبة، وكذلك هو تخويف من المحاسبة على الأعمال. وأما الخاصة فهي مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الجميلة والأخلاق الحميدة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك من الفروق بين المعيتين العامة والخاصة أن العامة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته. الخاصة صفة فعلية لأنها تابعة للمشيئة. فهذه الفروق بين المعيتين العامة والخاصة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد شرع في الجواب عما أورده المعطلة من الشبهة، قال إن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وما ظاهره؟ قال رحمه الله تعالى نقول للمؤولة نحن لم نخرج الآيتين عن ظاهرهما ولا عن حقيقتهما، ونقول إن الله سبحانه وتعالى معنا على ما يقتضيه ظاهر اللفظ، ولكننا نختلف معكم في ظاهر اللفظ، فأنتم تقولون إن ظاهره أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا به وحالا في أمكنته، ونحن نقول نحن أهل السنة نقول ليس هذا ظاهر الآيتين أبدا. فإذا الذي أدى إلى هذا الخلط وهذا التلبيس أن المؤولة يدعون أن ظاهر النصوص كذا ولا يكون كذلك في حقيقة الأمر، لأن ظاهر النص كما مر وما يتبادر منه إلى الذهن السليم، وذلك على حسب السياق وعلى حسب الإضافة وعلى حسب المتكلم وعلى حسب التركيب. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي يخبرنا أنه معنى، فلا يمكن أن يدل ظاهر النص، لا يمكن أن يدل ظاهر النص على ما هو كفر أو على ما هو باطل أو على ما لا يليق بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء عندما يقولون إن ظاهر النص يدل على أن الله تبارك وتعالى معنا بذاته في الحشوش المحتضرة في أرحام النساء بين الفرث والدم، كيف؟ إذن هذا لا يتبادر من النص أصلا، ولكن هم يتحكمون. وأما ما يتبادر من ظاهر النص عند الأسوياء العقلاء من أصحاب اللوط السليم في هذه اللغة الشريفة وعلى حسب القواعد الشرعية المرعية التي كان عليها السلف، أن ذلك لا يكون أبدا. هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا به أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا به علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته تعالى مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ أي القولين يقال في الآية؟ الأسوياء العقلاء في الدنيا كلها يعلمون أن الإنسان يسير في الصحراء يقول سرنا ومعنا القمر، ولا يعني ذلك أن القمر كان معهم بمعنى أنه كان بينهم، مع أنه في علوه الذي جعله الله فيه في الفضاء، ومع ذلك يقول الإنسان سرنا ومعنا القمر، ولا يستلزم ذلك مخالطة ولا ممازجة كما يدعي المؤولة. وكذلك يقول الإنسان معي زوجي، بمعنى أنها ما زالت في عصمته وإن كان في أقصى الشرق وهي في أقصى الغرب، ويقول القائد لجنده تقدموا وأنا معكم، وهو في غرفة المراقبة يصدر أوامره ولا يباشرهم مخالطة ولا ممازجة، لكن يقول تقدموا وأنا معكم. فهل هذه المعية ضربة لازم تقتضي الممازجة والمخالطة؟ هذا كلام غريب. لما طرح الشيخ التساؤلين ما قاله المؤولة وما عليه أهل السنة، قال أي القولين يقال في الآية؟ ثم أجاب بقوله إنه الثاني قطعا، وهو أن ظاهر النص وحقيقة النص ولم يؤول ولم يصرف عن ظاهره، إنما الذي يتبادر إلى الذهن السليم وما هو لائق بالعلي الكريم من هذا النص، أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى. فهذا هو المراد قطعا، لأن الله سبحانه وتعالى في نفس الآية من سورة الحديد قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، والعرش في العلو فوق جميع المخلوقات، ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، معنا في مكاننا بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره وقدرته وتدبيره وسلطانه وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلق. لو قلنا كما يقول المؤولة إنه معنا في مكاننا لكانت الآية يناقض آخرها أولها، لأن أولها يقول ثم استوى على العرش وآخرها يقول وهو معكم، فلو قلنا إنه معنا بذاته في الأرض تناقضت الآية وصار آخرها مناقضا لأوله، كيف يكون معنا بذاته وهو قد قرر سبحانه أنه مستوى على عرشه فوق جميع خلقه؟ فنقول إن الآية تدل على أن الله معنا وإن كان في السماء مستويا على العرش، ولا مانع من أن يكون معنا وهو مستوى على العرش، لأن معية الله سبحانه وتعالى ليس كمعية المخلوق مع المخلوق، فكما أن علمه ليس كعلم المخلوق وقدرته ليس كقدرة المخلوق، فكذلك معيته ليست كمعية المخلوق. فجائز أن يكون معنا حقيقة هو نفسه وهو في السماء، ولا مانع من ذلك لأن الله محيط بكل شيء، ولا يمكن أبدا أن نظن أن صفات الله كصفات المخلوق. مما قرره أهل السنة وصاغه شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية وغيرها تلك القاعدة العظيمة، فيها حل لجميع هذه الإشكالات ودفع لجميع هذه الإيرادات. الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الصفات أو في سائر الصفات، فالكلام في بعض الصفات كالكلام في سائر الصفات. فيقال لهذا الذي يتكلم في المعية تأويلا على هذا النحو، يقال له: أتثبت لله تبارك وتعالى إرادة؟ أتثبت لله سمعا؟ أتثبت لله بصرا؟ فإن قال نعم أثبت لله ذلك على نحو يليق به وعلى الكيفية التي تليق به جل وعلا، فيقال أثبت له ما أثبته لنفسه من المعية وغيرها من الصفات كما أثبت ما أثبت من الصفات. فالكلام في بعض الصفات كالكلام في سائر الصفات، هذه قاعدة عظيمة جدا. وأيضا أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أنك تثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فأثبت لله صفات ليس كمثلها صفات. هاتان القاعدتان كفيلتان بحل جميع الإشكالات، ولو أن الإنسان أجراهما فيما يشكل وفيما استشكله المؤولة والمعطلة، لو أن الإنسان أجراهما وجد الحل بفضل الله تبارك وتعالى لجميع هذه الإيرادات والإشكالات. فهنا يقول هؤلاء المعية فتستوجب كذا وكذا ومخالطة وممازجة، وسيأتي هذا الكلام إن شاء الله تعالى. فيقال معية الله هي معية الله، وأنت الآن تجنح إلى معية المخلوق، والفرق بين معية المخلوق مع المخلوق ومعية الله تبارك وتعالى كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق وبين صفات الخالق وصفات المخلوق. فلماذا تقف في هذا؟ ألم تعلم أن الله يقول لكل مصل إذا قال الحمد لله رب العالمين يقول سبحانه حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. حديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة يرفعه فيما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر الكبير. والآن تصور كم من مصل في العالم أجمع يقول هذه الكلمة في نفس الوقت، وكلهم يقال له حمدني عبدي، أثنى علي عبد، مجدني عبد. الحديث هل يمكن أن يتصور أن هذا يقع من مخلوق؟ والجواب أنه لا يمكن أبدا. إذن فصفات الله سبحانه لا يمكن أن تقاس بصفات المخلوقين أبدا. فإذا قلنا إن الله معنا هو نفسه وهو في السماء فلا مانع، بل هذا هو الواجب، وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليه. وهذه المعية لا تقتضي أبدا أن يكون الله معنا مختلطا بنا أو حالا في أمكنتنا كما يقوله حلولية الجهمية. فحلولية الجهمية أخطأوا في فهم هذه الآية، حيث ظنوا أنه معنا مختلط بنا حتى قالوا إنه مختلط في الإنسان وفي المخلوقات في كل شيء وحال في أمكنتنا، وهذا لا شك أنه كفر. حلولية والاتحادية وكان ابن عربي وغيره من أولئك الزائغين الزنادقة يمر مع مريديه على الحمار الحابط قد شال برجله وانتفخ يقول هذا ربكم الأعلى، لأنه يقول بهذا الحلول البغيض، وهذا لا شك أنه كفر. وعلى كل حال ليس معنى الآية كما زعم هؤلاء، بل معناها أنه سبحانه مع خلقه معية حقيقية تقتضي الإحاطة بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك. وعلى هذا فهل إذا قيل هذا تكون الآية قد أخرجت عن ظاهرها؟ الجواب لا، لم تخرج الآية عن ظاهرها ولم يتأولها أهل السنة، بل هذا هو المتبادر من ظاهرها بمعناها إلى الذهن السليم فيما يتعلق بإضافة المعية إلى الرحمن الرحيم والعلي الكريم، فلا يتبادر إلى الذهن ذلك المعنى المرذول الذي قال به هؤلاء. ولكن لو قال قائل إن من السلف من فسر المعية بالعلم، وهذا لا شك إخراج لها عن ظاهرها، لأن هناك فرقا كبيرا بين قولهم وهو معهم وبين قوله هو عالم بهم، فالمعية أشمل دلالة من العلم، فهي تقتضي العلم والسمع والبصر والسلطان والإحاطة والتدبير والتصرف وغير ذلك من معاني الربوبية. فإذا قال قائل إن من السلف، كما سيأتي ذلك إن شاء الله مفصلا، من قال إن المعية فسرت هاهنا بالعلم، أفلا يكون هذا تأويلا والمعية أشمل؟ فالإجابة إذا كان بعض السلف قد فسرها بذلك وقد فسرها ببعض لوازمها، والتفسير باللازم أو ببعض اللازم لا يمنع من التفسير بدلالة المطابقة. وأنواع الدلالات ثلاثة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فهب بعض السلف فسرها بالعلم، فإن ذلك لا يقتضي أن يكون إخراجا لها عن ظاهرها، لأن العلم من بعض لوازمها، والتفسير باللازم تفسير بمدلول اللفظ، لأن مدلول اللفظ إما أن يكون داخلا في دلالة التضمن أو دلالة المطابقة أو دلالة الالتزام. ثم إنهم يخاطبون قوما يقولون، وهذا أجود مما مر، يخاطبون قوما يقولون إن الله معنا بذاته مختلط بنا وحال في أمكنتنا، فيريدون أن يبينوا للناس أن هذا المعنى باطل. وهذا هو الذي جعل السلف كما سيأتي يقولون مستوى على العرش بذاته، وسبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل بذاته، ولم ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد في القرآن بذاته. فما الذي أحوجهم وألجأهم إلى ذلك؟ الذي أحوجهم وألجأهم إلى ذلك الرد على أولئك المعطلة الذين يعطلون الله تبارك وتعالى عن صفاته، ولم يكن ذلك في لسان السلف المتقدمين، فإنما نطقوا بأن المعية العلم وفسروها بذلك لأحد هذين السببين أو لهما معا. وقد أشار إلى ذلك عبد الله ابن المبارك رحمه الله حيث قال: لا نقول كما تقول الجهمي إنه هاهنا في الأرض. وهذا أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، والبخاري في خلق أفعال العباد، والدارمي في الرد على الجهمية بإسناد صحيح. فبين أن المراد بذلك نفي ما ادعوه من كونه معنا في نفس المكان، فإن هذا باطل ولا يمكن أن يقره عقل فضلا عن شر. فصار احتجاج هؤلاء المعطلة علينا بما فسره بعض السلف من العلم، صار هذا الاحتجاج باطلا حتى لو فسرنا المعية بالعلم. ووجه ذلك أن العلم بعض اللوازم، والتفسير باللازم تفسير صحيح، ولكن لا ننفي التفسير بدلالة المطابقة، لأن بعض الناس ربما قال: ونحن أيضا سنفسر بدلالة الالتزام. قل: الفرق بيننا وبينكم أنكم تنفون التفسير بدلالة المطابقة، وأما نحن فحتى وإن ورد في لسان بعض السلف التفسير باللازم فإن ذلك لا ينفي التفسير بالمطابقة. فهذا هو الفرق بيننا وبينكم، كما في ما ذهب إليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض السلف ممن تبع في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، وقالوا الشدة وكذا، فهذا تفسير باللازم كما يقول أهل العلم، وهم لا ينفون التفسير بدلالة المطابقة. فهذا هو الفرق بيننا أهل السنة والمبتدعة، هم يقولون نفسر بهذا ويتوقفوا، بل يمنعون التفسير بالمطابقة. وهذا كما ترى مما ابتدعوه في دين الله جل وعلا. صرح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية أن الله سبحانه معنى حقا على حقيقته ولا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. فقال رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه أنه فوق العرش وأنه معنا، كل هذا الكلام حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ولا تناقض من أن يكون فوق عرشه سبحانه وله العلو ذاتا وشأنا وصفة وقدرا وهو معنا، فكل هذا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. والظنون الكاذبة هي الأوهام التي ليس لها أساس من الصحة، فيجب أن يصان عنها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل ذلك حق على حقيقته، ولكن ينبغي أن يصان عن الظنون الكاذبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، هو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، فدفع قولهم الذي قالوه وقال: كيف يقال إن الله سبحانه وتعالى معنا في الأرض والله يقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ فالذي تكون الأرض كلها في قبضته يوم القيامة كيف يمكن أن يكون حالا في مكان منها؟ هذا مستحيل غاية الاستحالة. بل كل السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن كحبة خردل في كف أحدنا أو أصغر. وهذا على سبيل التقريب، ده على سبيل الحقيقة والموازنة، فشأن الله أعظم من ذلك كله، ولا يمكن أن يحيط به أحد عز وجل لا في ذاته ولا في صفاته. ومهما قدرت من غاية فإن الله أعظم وأجل سبحانه. قال المصنف رحمه الله: ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. وهذا كلام متين جدا. المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، لا توجب الاختلاط، وما دامت لا توجب الاختلاط فإن القول بأنها لا تكون إلا للاختلاط والممازجة تحت. وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. ولهذا تقول إن قولهم إن الرجل إذا قال فلان مع فلان اقتضى أن يكون معه في نفس المكان لو كان كما يقولون، فنقول هذا الذي قلتم ليس في كل وقت وليس في كل استعمال، وقد يقال فلان مع فلان وبينهما مسافات بعيدة، فيقال فلانة مع زوجها وهو في المشرق وهي في المغرب، يعني أنها لم تطلق فهي معه، وإن كان هو في أقصى المشرق وكانت هي في أقصى المغرب. وعلى هذا القول إن قولكم إن اللغة العربية تقتضي أن معية الشخص مع الشخص تقتضي اختلاطا بالمكان ليس بصواب، هذا تحكم، بل المعية في اللغة العربية تدل على مطلق مقارنة أو مصاحبة وتختلف في كل موضع بحسب، فتارة تقتضي اختلاطا كما لو قلت خلطت له لبنا مع ماء، وتارة لا تقتضي اختلاطا. فهذا الذي قالوا من أنها تقتضي الاختلاط لا توجبه اللغة، وإذا كانت اللغة لا توجبه لم يتعين، فالمعية في اللغة لا توجب الاختلاط، فلماذا التحكم؟ هذا وهم. والمقصود أن أهل التعطيل زعموا أن ظاهر المعية أن الله معنا مختلط بنا وفي أمكنتنا. من أين أتوا بذلك؟ من كيسهم، لا من اللغة ولا من الشرع، ولم يقدروا الله حق قدره. ثم قالوا لأهل السنة: تفسيركم ذلك بالعلم إخراج للمعية عن ظاهرها فيكون تأويلا، وإذن فنلزمكم بالتأويل في سائر نصوص الصفات أو بالمداهنة، فاسكتوا عنا ولنسكت عنه. في تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى يبين أن المعية حق على حقيقتها ولا تستلزم أن يكون مختلطا سبحانه بالخلق أو أنه في الأرض، قال جوابا على قول بعض السلف: معهم بعلمه. قال: إذا جاءت هذه الكلمة فهي تفسير للمعية بالمقتضى ليس تفسيرا لحقيقة الكلمة. والذي يحمل ويحدو على التفسير بهذا أن المنازع في هذا هم المبتدعة الذين يقولون إنه مختلط بهم، فيأتي البعض من السلف بالمراد بالسياق وهو أنه بكمال علمه، ولكن لا يريدون أن كلمة مع مدلولها بكل شيء عليم، فلا ينفون التفسير بالمطابقة ولا يدعون أن ما أتوا به من اللازم هو ما ينبغي أن يقصر الشرح والتفسير عليه، بل اجتمعت معها في العلم أي هذه المعية، وزادت المعية في المعنى وهو كونه معهم، فتفسيرها بالمقتضى لا يدل على أن معناها باطل، فالكل حق. ولهذا شيخ الإسلام في عقيدته الأخرى المباركة المختصرة بيّن أن قوله معهم حق على حقيقته، فمن فسرها من السلف بالمقتضى فلحاجة دعت إلى ذلك، وهو الرد على أهل الحلول الجهمية الذين ينكرون العلو. والقرآن يفسر بالمطابقة وبالمفهوم وبالاستلزام والمقتضى وغير ذلك من الدلالات، وهؤلاء العلماء الذين روي عنهم التفسير بالمقتضى لا ينكرون المعية بل هي عندهم كالشمس. وهذا هو الفرق بينهم وبين المبتدعة، لأنك تجد المبتدع يقول هو معنا بعلمه وينكر المعية أصلا، يقول معنا المعية هنا العلم فقط ويقصر التفسير على ذلك، وما أهل السنة فيقولون لا، بل إذا فسرت بالعلم فسرت باللازم، فمن مقتضى أنه معنا أن يكون محيطا بنا وعليما بنا ظاهرا وباطنا وله إرادته وقدرته وغير ذلك. ويثبتون المعية حق على حقيقته كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد من السلف بذلك بل كانوا مجمعين على إنكار. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وهذه قاعدة يأتي شرحها إن شاء الله. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: هذا المعنى الذي ذكره المؤولة وادعوا أنه ظاهر اللفظ باطل من وجوه. الوجه الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فإن السلف كلهم لم يفسروا المعية بما يقتضي الاختلاط والمشاركة في المكان أبدا، بل كلهم مجمعون على إنكار ذلك وأنه أمر باطل ومستحيل، وما كان مخالفا لإجماع السلف فهو باطل. لماذا؟ لأنه يكون أمرا محدثا، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فيكون مردودا. قال الطبري رحمه الله: هو سبحانه فوق العرش وعلمه معهم، وقد أجمع المفسرون على أن المراد بذلك العلم والإحاطة، ولم يقل أحد إن الله معنا بذاته. وقال ابن عطية: إن الأمة أجمعت على هذا التأويل. ولا يخفى إن كان مراده من التأويل هنا صرف اللفظ عن ظاهره وهو أن يكون الله معنا بذاته، فلا شك أن هذا ليس ظاهرا، والظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن السليم وهو يختلف بحسب السياق. وإن كان مراده بالتأويل التفسير فهذا حق. وهذا كله شرح لهذه الكلمة في كلام ابن عطية. إن الأمة أجمعت على هذا التأويل، وما قاله الطبري رحمه الله، وهو أنه سبحانه فوق العرش وعلمه معهم، وفوق العرش سبحانه وعلمه معهم. فإذا هذا إجماع السلف، ومن خالف إجماع السلف فقد ابتدع. الوجه الثاني أن هذا الذي قالوه أنه ظاهر اللفظ مناف لعلو الله، لأنك إذا قلت إن الله معنا في الأرض وفي أمكنتنا فهذا ينافي علو الله عز وجل، فعلو الله ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وإذا كان العلو الثابت بهذه الأدلة الخمسة ينافيه القول بأن الله معنا في الأرض، كان القول بأن الله معنا في الأرض باطلا بمقتضى الأدلة الخمسة التي أثبتت العلو: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. لهذا تقول: وما كان منافيا لما ثبت بدليل، ما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وهذه قاعدة مفيدة. والعلو ينافي القول بأن الله معنا في الأرض، وجه المنافاة واضح، فالعلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر. إذن كون الله في الأرض كما ادعوا باطل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر، لأن الشيء المناقض يكون باطلا بهذا الدليل، فإن بطلان ذلك المناقض يكون بهذا الدليل الذي ثبت به المناقض. واضح. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وهو ما ثبت به العلو. الوجه الثالث أن تفسير المعية بالاختلاط والحلول مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله. مثال ذلك: إذا كان الإنسان في حش، يعني في الحمام مثلا، وقال إن الله تبارك وتعالى في كل مكان، فيلزم من ذلك أن يكون الله في مثل هذه الأمكنة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهذا لازم من أبطال اللوازم. ومعلوم أن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. إذن فالذي أجمع عليه السلف في معية الله جل وعلا هو أن الله سبحانه فوق العرش سبحانه وعلمه معهم، وهذه المعية معية حقيقية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويأتي الكلام في هذا تفصيلا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره، وعرف مدلول المعية في اللغة العربية وأنها لا تقتضي ولا توجب الممازجة والمخالطة، فمن عرف الله حق قدره، من عرف الله حق معرفته وقدره حق قدره، وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، لا يمكن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنته، فضلا عن أن تستلزم ذلك. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا. لغة العربية لا توجب ذلك الذي قالوه، وما دامت اللغة لا توجبه فلا يتعين، ما دامت اللغة لا توجبه لا يتعين. وفرق بين أن تكون اللغة تقتضيه وأن تكون اللغة توجبه، فرق بين أن تكون اللغة تقتضيه وأن تكون اللغة توجبه. والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال، فتارة تقتضي اختلاطا، كما يقال جعلت اللبن مع الماء فهذه تقتضي اختلاطا، وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا، كما يقول المؤدب للجاني اذهب فأنا معك، وتارة تقتضي نصرا وتأييدا، كمن يقول لمن يستغيث به أبشر أنا معك، إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال. هي اللغة، وهذا ما تفيده اللغة. لا تقتضي اللغة أن يكون الله تعالى معنا في الأرض فضلا عن أن تستلزم ذلك، وهم يقولون إنها توجب ذلك وتستلزمه، ومن أجل هذا رموا أهل السنة بأنهم يؤولون نصوص المعية، والحق أنهم لم يفهموا ذلك ولم يقدروا الله حق قدره. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته، مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. فهذه المعية لا تنافي العلو والفوقية. وتأمل في قول المؤلف رحمه الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون، فهناك فرق بين المقتضي والمقتضى. فالعلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان والتدبير ليست هي المعية، لكنها من مقتضيات المعية، والمقتضى غير المقتضي. فإذا كان الله معنا اقتضى أن يكون عالما بنا، سميعا لأقوالنا، بصيرا بأفعالنا، قديرا علينا، له السلطة الكاملة والتدبير والتصرف. أما المعية حقا فقد سبق القول أنها معية تليق به سبحانه، وهي لا تستلزم بل ولا تقتضي أن يكون معنا في الأرض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، كما لا يكون لازم الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: وهو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا أنها معية الاطلاع والنصر والتسديد والتأييد. ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق. هذا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وتأمل في قول شيخ الإسلام: دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية، ولم يقل على أن هذه المعية، بل قال على أن حكم هذه المعية. والمعية تختلف أحكامها ومقتضياتها بحسب ما تضاف إليه. فالمعية العامة مقتضاها الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا، والمعية الخاصة مقتضاها مع الإحاطة التي هي في المعية العامة مقتضاها في المعية الخاصة النصر والتأييد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤيدنا بنصره وأن يسددنا بحوله وطوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.